واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. القول في الأرش وهو لغة كما في الصحاح وعن المصباح دية الجراحات، وعن القاموس أنه دية، ويظهر من الأولين أنه في الأصل اسم للفساد. تكلمنا عن موضوع العيب بالنسبة إلى خيار العيب، وتكلمنا عن أحكام العيب، وقلنا بأنه لو ثبت موضوع العيب يثبت خياره، وخياره في الواقع ينحل إلى أمرين، إلى الرد أو الأرش، أو ينحل إلى أحد أمرين، الرد أو الأرش. تكلمنا عن الرد وبحث بحثا مفصلا عن الرد. الآن حان وقت البحث عن الأرش الذي هو عديل الرد في خيار العيب. يقول في اللغة اختلف أنه الأرش هل هو دية خصوص الجراحات فلا يشمل دية الأعضاء مثلا، أم لا أنه مطلق الدية فيصدق على دية الجراحات ودية الأعضاء أيضا. يقول جاء في الصحاح والمصباح أنه أن المراد من الأرش هو ماذا؟ هو دية الجراحات، إذن بمعنى خاص من الدية. ولكن في القاموس قال بأن الأرش هو الدية المطلقة وليست خاصة بالجراحات. ثم يقول المصنف ويظهر من الصحاح والمصباح، وهذا الظهور ناتج عن التصريح لأنه صرح بأن الأرش أصله الفساد، اسم للفساد، الأرش اسم للفساد. فإذا كان كذلك نحن نطلق الأرش على المال الناتج من الفساد من التلف، فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أنه نطلق على المسبب اسم الأرش باعتبار إرادة سببه وهو الفساد، لأنه سبب الأرش وهو المال هو ماذا؟ هو الفساد. هذا هو الأرش. إذن السبب للمال هو الأرش، والحال أنه إحنا شنو عندما نقول الأرش؟ نريد المال. هذا المال الذي يؤخذ في مقابل النقص والفساد. فإذن نحن نطلق اسم الأرش على هذا المال، والحال أن هذا المال هو مسبب عن الأرش بمعنى الفساد،
عن السبب.
فيكون نطلق السبب ونريد ماذا؟ نطلق المسبب اسم المسبب، يعني تسمية المسبب باسم سببه.
نعم صح،
لأنه سببه الأرش وليس هو الأرش.
نعم.
والحال أنه إحنا على المال ماذا نطلق؟
الأرش.
أنه الأرش.
نعم.
إنزين، إذن من باب إطلاق المسبب
على السبب
وإرادة
السبب.
السبب في الواقع هو باسم سببه. هذا من الناحية اللغوية. من الناحية الاصطلاح الفقهي يعرفه المصنف بأنه يطلق على مال الأرش، يطلق على مال يؤخذ بدلا عن نقص مضمون في مال أو بدن لم يقدر له في الشرع مقدر. إذن هذا التعريف فيه عدة نقاط يجب الوقوف عندها. إذن هو عبارة، الأرش عبارة عن مال بدلا عن نقص مضمون، لأنه قد يكون هناك نقص ولكن لم يكن مضمونا.
نعم صحيح.
مثلا تارة يشتري عبدا فيدخل عليه النقص من الأعضاء أو غير الأعضاء. نعم، خاصة إذا لم يقدر له مقدار من الشرع بالنسبة إلى الدية، هذا يقال بأنه له الأرش. ليش؟ لأنه هذا مضمون. ولكن هناك نقص يحصل في هذا العبد لم يكن مضمونا على البائع حتى يريد المشتري أن يأخذ الأرش منه. مثلا اشترى العبد من مولاه على أنه شاعر، على أنه ماذا؟ كاتب، له فن وحرفة، ثم بعد أن اشتراه تبين أنه كان قد نسي الشعر وهو عند البائع، وهذا الشعر الذي كان يكتبه في الواقع في الأخير بأنه لم يكن شعرا له مثلا. يقولون بأنه ليس له الأرش لأنه هذا النقص لم يكن مضمونا
على البائع.
زين، ماذا نفعل مع هذا المشتري الذي اشتراه بداعي أن يكون شاعرا؟
صحيح.
يقول له الرد
فقط.
أما الأرش فليس كذلك. إذن المراد من الأرش هو المال الذي يكون في مقابل نقص مضمون على البائع، لا كالشاعرية والكتابة والقراءة وما شابه ذلك الذي لم يكن
مضمونا
على البائع. انزين، هذا النقص المضمون تارة يكون في مال، نعم اشترى شيئا من البائع على أساس أنه صحيح وسالم، ثم تبين أنه لم يكن سالما، تبين زوال صفة السلامة، لا شك ولا ريب هنا ماذا؟ له الأرش. هذا الأرش يكون مضمونا ومتعلقا بنقص من المال. أو بالنسبة إلى البدن، يعني المال الذي يكون بدلا نقص المضمون في البدن لا في المال، مثل هذا العبد الذي يشتريه. ولكن إذا كان النقص واردا على البدن يشترط فيه شرط، وهو أن لا يكون له في الشرع مقدر، أن لا يكون مقدرا في الشرع. يعني شنو؟ يعني تارة هناك أعضاء بالنسبة إلى العبد، يده، رجله، أنفه، عينه، كل هذه الأعضاء ماذا؟ لها تقدير. ما كان له اثنان فهو نصف الدية، وما كان واحدا فهو كل الدية. هذا لا يصدق عليه بأنه أرش في مصطلح الفقهاء وإن شمله اللغة
دية.
نعم، هذا يسمى دية. ولكن هناك جراحات ترد على العبد، نعم لم يقدر لها مقدار خاص من الناحية الشرعية.
صحيح.
هذا المقدار الذي يؤخذ وكان مضمونا، هذا المال الذي يؤخذ ضمانا في مقابل هذا النقص الذي لم يقدر له في الشرع مقدر هذا يسمى زين. هذا بالنسبة إلى التعريف الذي ذكره المصنف وهو التعريف الاصطلاحي. في حواشي الشهيد ذكر أن الأرش يطلق على عدة معاني، على أربعة معاني، ولكن بالاشتراك اللفظي لا بالاشتراك المعنوي. طبعا الاشتراك اللفظي يعني هناك وضع يعني الأوضاع مختلفة، الأوضاع مختلفة زين، الأوضاع مختلفة يعني متعددة.
نعم،
نعم. بخلاف الاشتراك المعنوي الذي يكون وضعا واحد بالنسبة إلى الكل ثم ينطبق على الأفراد المتعددة.
نعم صحيح.
فنقل عن الشهيد بأنه قال بأن الأرش يطلق على ماذا؟ على عدة معاني، على عدة
معاني.
المعنى الأول هو ما نحن بصدده، وهو المال الذي يكون في مقابل زوال وصف الصحة.
نعم.
هذا هو احنا اللي جاي نتكلم عنه.
صحيح.
في خيار العيب اللي قلنا بأنه خيار العيب إما أن يكون بالرد وإما أن يكون بالأرش. الأرش هو في الواقع مال في مقابل وصف الصحة، وصف الصحة مو النقص المطلق، وصف الصحة بالخصوص. نعم؟,
نعم.
هذا الذي هو فيما نحن فيه، هذا أحد معاني. المعنى الثاني هو المال الذي يؤخذ من الثمن في مقابل النقص الوارد من العبد ولكن لم يكن له مقدر من الناحية الشرعية.
نعم صحيح.
هذا الثاني. الثالث هو المال الذي يؤخذ بدلا عن النقص الوارد على العبد وكان له مقدر شرعي، مثل شنو؟ دية الأعضاء.
نعم صحيح.
ايضا يطلق عليه
أرش.
والمعنى الرابع الأرش يطلق على أعلى القيمتين من المقدر الشرعي.
نعم.
نعم. ومن العيب.
صحيح.
بالنسبة إلى الأرش اللي هو شنو؟ تفاوت
بين القيمتين.
العيب. نعم. يعني العيب بالقيمة الواقعية.
نعم.
هو أعلى القيمتين. هذا طبعا خاص بمن؟ بالغاصب الذي أورد النقص على العبد، أن يكون غاصبا وقد أورده على العبد يؤخذ بأشد الأمرين. نشوف المقدر الشرعي الدية أعلى أم الأرش أعلى. فإذا كانت الدية أعلى يؤخذ منها الدية يعني أكثر، وإذا كانت لا
أقل
أقل من الأرش فيؤخذ منه الأرش. هذا خاص بما
بالغاصب،
بالغاصب الجاني.
نعم.
أو الجاني الغاصب. إذن صارت هذه معاني أربعة.
نعم.
الشيخ الأنصاري يريد أن ينبهنا إلى شيء بالنسبة إلى ما نسب إلى الشهيد. يقول في الاشتراك اللفظي هناك أوضاع متعددة. نعم. بالوضع التعييني من قبل الواضع، يعني هذا اللفظ يوضع تارة لهذا المعنى وتارة لهذا المعنى وتارة لهذا المعنى، مثل العين بالنسبة إلى الموارد والمعاني المختلفة، وفي كل معنى يكون ماذا؟ يكون حقيقة. يقول قصد الشيخ، قصد الشهيد من كون الأرش يطلق على المعاني المتعددة بالاشتراك اللفظي، ليس هذا الاشتراك الناتج من تعدد الواضع بالوضع التعيني المرتجل، وإنما هذا التعدد إنما حصل نتيجة لغلبة الاستعمال من قبل الفقهاء عندما نقلوا المعنى من اللغة، من المعنى اللغوي إلى هذه المعاني، ولكن راعوا المناسبة بين المعنى الذي استعملوه فيه وبين ماذا؟ بين المعنى اللغوي. إذن هذا الوضع إضافة إلى المعنى اللغوي، هذا الوضع الناتج عن كثرة الاستعمال من قبل الفقهاء في هذه المعاني، هو ناتج عن ماذا؟
عن الغلبة،
عن الغلبة في الاستعمال، فهو وضع ماذا؟ تعيني، مو وضع مجازي، تعيني وليس تعييني، تعيني من قبل من نتيجة لكثرة الاستعمال، وهذه الكثرة وصلت إلى درجة بحيث جعلت هذا الاستعمال استعمالا حقيقيا.
صحيح.
زين، إذن عندما نقول بالاشتراك لا نقصد بأنه هناك وضع واحد بالنسبة إلى معنى ثم استعملناه في معاني متعددة، كل معنى له مناسبة مع المعنى الثاني، لا، احنا كل الفقهاء كل همهم ان المعنى الذي استعملوه فيه ان يكون له مناسبة مع ماذا؟ مع الوضع اللغوي، وليس مع المعنى المستعمل الثاني، المعنى المصطلح الثاني. فإذا في الواقع هذا الوضع يكون كالإطلاق أو بالإطلاق والتقييد، المعنى اللغوي مطلق، مطلق الدية، ثم استعمل ماذا؟ بالنسبة إلى المال الذي يؤخذ في مقابل الجناية التي لم يقدر لها، لم يقدر لها مقدر من ناحية الشرعية،
في مقابل أصول الصحة،
أو ما جعل له مقدر، هذا معنى خاص من مطلق الدية، هذا معنى مقيد أو أعلى القيمتين. إذن العلاقة بينهما علاقة الإطلاق، يعني العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاستعمالي من قبل الفقهاء، صارت علاقة الإطلاق
والتقييد.
فإذا لا تتصورون بأنه هناك اشتراك معنوي هو حقيقة في معنى واحد ومجاز في الأفراد الأخرى التي استعملت، لا، ليس كذلك. وأما بالنسبة إلى تعريفنا الذي تعرفنا به، في الواقع لم يكن هناك معنى آخر إضافة إلى هذه المعاني التي ذكرت، وإنما هو معنى انتزاعي انتزعناه من هذه المعاني التي حصلت نتيجة لكثرة الاستعمال ولغلبة الاستعمال التي أوصلته إلى الحقيقة. فإذا هذا المعنى لم يكن معنى في مقابل تلك المعاني، حتى نقول بأنه هناك وضع خاص بالنسبة إلى هذا الأمر، لا، ليس كذلك، ليس كذلك، وإنما هذا المعنى انتزعناه، هذا التعريف ومعنى الأرش انتزعناه من عدة استعمالات فجعلناه هكذا.
نعم، صحيح.
نطبق إلى القول في الأرش، وهو لغة كما في الصحاح وعن المصباح دية الجراحات، فإذا هي دية خاصة.
نعم.
وعن القاموس أنه الدية مطلقة. ويظهر من الأولين الصحاح والمصباح أنه في الأصل، يعني الأرش، أنه أي الأرش في الأصل اسم للفساد.
هو السبب.
وهو السبب، والحال أنه إحنا نريد منه ماذا؟
المسبب.
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 نعم. إذن تسمية الأرش بهذا المال في الواقع يكون شنو؟ بتسمية السبب. نعم. للمسبب. إذن العلاقة بينهما علاقة السبب
والمسبب.
هذا من الناحية اللغوية. ويطلق في كلام الفقهاء على مال يؤخذ، على مال يؤخذ بدلا عن نقص مضمون. ماذا يريد أن يخرج؟ النقص الذي لم يكن مضمونا، مثل شنو؟ مثل الكتابة والشعر وما شابه ذلك. زين، هذا النقص المضمون تارة يكون في مال، مثل شنو؟ مثل زوال وصف الصحة. المال الذي يؤخذ في مقابل زوال وصف الصحة، أو بدن، يعني المال الذي يؤخذ في مقابل نقص وارد في البدن ولكن يشترط لم يقدر له في الشرع
مقدر،
وإلا لو قدر له مقدر لكان دية. وعن حواشي الشهيد قدس سره أن الأرش يطلق بالاشتراك اللفظي على معان بالاشتراك اللفظي، منها ما نحن فيه وهو المال المأخوذ في مقابل زوال وصف الصحة، اللي هو هذا موردنا احنا في خيار العيب.
صحيح.
الأرش يؤخذ في مقابل زوال وصف الصحة، ومنها نقص القيمة لجناية الإنسان على عبد غيره في غير المقدر الشرعي. نعم، لم يكن مقدرا شرعيا، يعني شنو؟
نعم.
يعني لم يقطع يده أو رجله.
صحيح، لا مقدر شرعي.
اي نعم، لا أدخل عليه جناية أنقصه
ليس
له مقدر شرعي. ومنها ثمن التالف، هذا المعنى الثالث، ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية كقطع يد العابد. هنا أكو فد مناسبة، يعني فد التفات، أنه بالنسبة إلى الجناية التي لم يقدر لها مقدر شرعي، الأصل يكون فيها ماذا؟ الأصل يكون فيها العبد. يعني إذا وردت جناية، إذا جنى إنسان على عبد، على نعم على حر
مثلا،
حر، تارة تكون الجناية بالنسبة إلى عضو مقدر له من الناحية الشرعية.
صح.
هذا ماكو مشكلة بالمقدار
مقدر.
وإذا أورد عليه جناية لم تقدر، ففي هذه الحالة يقولون بأن هنا نعرف الأرش من خلال العبد، فيكون العبد هو الأصل. يعني نقول لو كان العبد قيمته افرض 50 دينارا، وهذه الجناية وردت عليه، كم كانت قد أنقصت من قيمته؟ أفرض 5 القيمة. يعني معنى ذلك أن هذا العيب كان 10 دنانير مثلا، فيكون بالنسبة إلى جميع القيمة 5 القيمة. نعم؟
نعم.
ثم نأتي إلى الحر، نقول بأن ديته الكاملة هي كم؟ 1000. 5000 كم؟ يعين الأرش بأنه 5 تمام دية الإنسان الحر. هذا فيما إذا كان ماذا؟
حرا.
حر لا إذا لم تكن الجناية مقدرة هكذا تعرف فيكون العبد هو الأصل. وأما إذا كانت مقدرة مثل اليد وما شابه ذلك فيكون الحر هو الأصل. يعني مثلا إذا ورد الجناية مثل قطع يد على حر واضح القضية نصف الدية لا، ولكن إذا قطعت يد عبد يقولون بأن كما أن الحر لو قطعت يده له نصف الدية فالعبد يكون له نصف تمام قيمته. فإذا النتيجة أنه لو كانت الجناية لم تكن مقدرة فالأصل في الحساب يكون هو ماذا؟ هو العبد. وأما إذا كانت مقدرة فالأصل يكون هو الحر. واضح؟
واضح.
إذن ومنها ثمن التالف المقدر شرعا بالجناية كقطع يد العابد. ومنها أكثر الأمرين من المقدر الشرعي والأرش وهو ما تلف بجناية خصوص الغاصب. انتهى. لأنه يؤخذ بأشق ثم أنا هسه ما أدري احتمال أنه عندما ذكر عن حواشي الشهيد أنه نسب إلى الشهيد أنه يقول بالاشتراك من دون التصريح باللفظي، لذا دعا الشيخ الأنصاري أن يقول بأنه المراد من الاشتراك هو الاشتراك اللفظي ولكن لا بتعدد الوضع التعيني بل بالوضع التعيني. نعم. لذا يقول وفي جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارة إلى أن هذا اللفظ وهو الأرش قد اصطلح في خصوص كل من هذه المعاني التي ذكرها عند الفقهاء بملاحظة مناسبتها، شوف بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوي. يعني المناسبة في الاستعمال هو مناسبة المعنى المستعمل فيه مع المعنى اللغوي وليس أحسن. هذا هو من مميزات الاشتراك اللفظي، وليس للعلاقة الموجودة بين هذا المعنى المستعمل مع المعنى المستعمل الآخر.
يعني نقدر نقول شيخنا الاشتراك اللفظي اصطلاح آخر غير من درسنا.
أي لا حاصل من الناحية التعينية مو بالتعيني. نعم هذا ما علينا، بس احنا نريد نميز بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي. الاشتراك اللفظي هنا انه قد لوحظت المناسبة بين المعنى المستعمل فيه والمعنى اللغوي، وأما لو كانت قد لوحظت المناسبة بين هذا المعنى المستعمل فيه مع المعنى المستعمل فيه الآخر كأفراد، كأفراد لما كان اشتراكا لفظيا بل لكان اشتراكا معنويا. يقول لذا يقول من أول نقرأ وفي جعل ذلك من الاشتراك اللفظي إشارة إلى أن هذا اللفظ قد اصطلح في خصوص كل من هذه المعاني عند الفقهاء بملاحظة مناسبتها للمعنى اللغوي مع قطع النظر عن ملاحظة العلاقة بين كل منها وبين الآخر.
صحيح.
إذن إذا كان كذلك فلا يكون مشتركا معنويا بينهما، لأنه لو كان مشتركا معنويا لوحظت العلاقة بين كل فرد مع فرد آخر لا مع المعنى اللغوي. زين. ولا حقيقة ولا مجازا، لأنه لو كان معنويا لو الاشتراك معنوي لكان حقيقة في المجاز، حقيقة في القدر الجامع.
صحيح.
ومجاز بالنسبة إلى الأفراد الأخرى. نعم. يعني حقيقة في الكلي ومجاز بالنسبة إلى الأفراد، ولكن ليس كذلك ولا حقيقة ومجازا، فهي كلها منقولات عن المعنى اللغوي بعلاقة الإطلاق والتقييد.
نعم.
كما يظهر بالتأمل. وكيف كان؟ هسه بعد أن عرفنا ذلك، إحنا نبهنا في التعريف الذي انتزعنا وما ذكرناه في تعريف الأرش، هذا وما ذكرناه في تعريف الأرش فهو كلي انتزاعي عن تلك المعاني كما يظهر بالتأمل. لا تصورون بأنه هذا المعنى الخامس للاستعمال. نعم.
نعم.
التعريف الذي عرفناه، لا، إحنا أخذنا من كلي تعريف انتزعناه من هذه الاصطلاحات، من هذه الاستعمالات الاصطلاحية، فكونا تعريفا.
نعم.
وليس هو معنى آخر قسيما
لهذه الأفراد.
لهذه الأفراد. وكيف كان؟ فقد ظهر من تعريف الأرش الذي ذكرناه أنه لا يثبت إلا مع ضمان النقص المذكور. وإلا إذا لم يكن النقص المذكور مضمونا لما كان هناك أرش أبدا. لما كان هناك أرش أبدا. إذن الأرش يطلق على النقص المضمون. هسه لسائلنا أن يسأل، كيف يكون هذا النقص مضمونا؟ كيف يكون الضمان؟ يقول بأن الضمان على قسمين، تارة يكون ضمانا يديا، وتارة يكون ضمانا معاوضيا. الضمان اليدي أصلا لماذا سمي الضمان يدي؟ الضمان اليدي هو في الواقع مأخوذ من القاعدة التي تقول على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ماذا نفهم؟ نفهم بأن موارد الضمان اليدي هي الموارد التي لم تتحقق معاوضة صحيحة بين البائع والمشتري.
نعم.
فلذا مواردها وين تكون؟ في موارد الغصب، عندما يأخذ الغاصب شيئا من المغصوب منه ثم يتلف عنده. يتلف عنده.
صحيح. عند الغاصب.
أو لا، المستام أراد أن يشتري سيارة من شخص قال له أفحصها فحصل فيها ما حصل.
اختبارنا.
نعم. ماكو معاوضة هنا. نزيل. أو بالعقد الفاسد، أخذ شيء بمعاوضة فاسدة. نعم. نزيل. هنا كيف يؤخذ؟ يقول في هذه الحالة لأنه لم تكن معاوضة بينهما، فلم يكن هناك شنو؟ يعني ثمن المسمى.
صحيح.
ثمن المسمى ما موجود. إذن يكون حسابنا على أساس القيمة الواقعية لهذا الشيء. مثلا نقول شخص أراد أن يشتري إناء فأخذه لكي يراه،
انكسر
فوقع من يده وانكسر، ثم تبين أنه كان معيبا. فهنا كيف نأخذ الأرش من هذا الضامن وهو المستار الذي أخذ الإناء؟ يقول يجب علينا أن نرى القيمة الواقعية للصحيح والقيمة الواقعية للمعيب، لأنه تبين أنه كان معيبا عندما انكسر وتلف.
نعم.
فإذا كان قيمته الواقعية بعشر
للصحيح
والقيمة الواقعية للمعيب بذلك العيب الذي قبل أن يتلف هو 4 دنانير مثلا، وفي هذه الحالة نقول يجب على هذا المستام الذي كان ضامنا أن يدفع فقط بمقدار 4 دنانير، لأن قيمة هذا الشيء الذي تلف عنده وهو معيب قيمته الواقعية هي 4 دنانير ليس أكثر
وليس
10. واضح؟
نعم،
لأنه تلك القيمة الواقعية بالنسبة إلى الصحيح.
الصحيح 10.
وهذا ماذا؟
معيب.
القيمة الواقعية بالنسبة إلى
المعيب. نعم.
إذا يجب علينا أن نعرف بأنه في هذه الموارد وهو موارد ضمان اليدي لأنه لم تحصل معاوضة بين الاثنين، فيكون المرجع هو ماذا في الحساب؟ المرجع
قيمة المعيب.
قيمة المعيب. القيمة الواقعية. وأما إذا كانت ضمان المعاوضية وهي أن تكون شنو معاوضة بين الاثنين.
نعم، صحيح.
لأنه البائع عندما يأخذ الثمن من المشتري يتكفل أن يسلم المبيع سالما
للمشتري،
كما أن الثمن أيضا يتكفل به المشتري للبائع.
صحيح.
زين. ففي هذه الحالة كيف إذا شخص اشترى شيئا من البائع ثم تبين أنه كان معيبا قبل العقد عند البائع، فلا شك ولا ريب بأن البائع يكون ماذا؟ ضامنا. يجب عليه أن يرجع شيئا للمشتري لأنه أعطاه على أساس أنه ماذا؟
صحيح،
أنه صحيح، فأخذ تمام الثمن ثم تبين أنه معيب عنده فهو ضامن. هذا الضمان يسمى ضمان المعاوض. لماذا؟ لأنه حصل هذا الضمان نتيجة لمعاوضة حصلت بينه وبين المشتري.
صحيح.
زين.
نعم.
هنا كيف يكون الأرش؟ كيف يحسب الأرش؟ يقولون بأنه يجب علينا أن نرى القيمة شوف التفاوت شوي لاحظ التفاوت بين القيمة الواقعية للمبيع، القيمة الواقعية لصحيح المبيع.
نعم.
والقيمة الواقعية للمعيب. يلحظ التفاوت فيرى النسبة كم هي بينهما. بنفس النسبة يؤخذ من ماذا؟ من الثمن المسمى. زين؟
نعم، 10 والأقل.
مثلا لذا نجي نقول إذا كان قد اشترى هذا الشيء بـ10 هذا الثمن المسمى ثم تبين أنه
معيب،
يجب علينا أن نأتي إلى القيمة الواقعية، فإذا سألنا قالوا صحيحه بـ8 ولكن قيمة الثمن المسمى هو كم؟
10.
ما علينا هسه فعلا بالعشرة، علينا غرض بأنه
القيمة الواقعية
للصحيح هو 8. اجينا القيمة الواقعية للمعيب بذلك العيب الذي كان عند البائع، قالوا 4. نلحظ النسبة بين 4 و8 هي نسبة النسبة النصف.
صحيح.
في هذه النسبة، نسبة النصف نأخذها وننقصها من ماذا؟ من الثمن المسمى
وهو العشرة،
فيكون ماذا؟
5،
لا يكون 4 بمقدار العيب مثل الطريقة الأولى.
نبتعدهم فقط 4.
أي نعم.
5.
ليش؟ لأنه التفاوت بين الصحيح القيمة الواقعية للصحيح والقيمة الواقعية للمعيب
هي النصف.
هذه النسبة بنفس النسبة ننقص من ماذا؟ من الثمن المسمى. زين. ثم إن ضمان النقص تابع في الكيفية لضمان المنقوص، وهو ضمان المنقوص. شوف يعني عندنا نقص وعندنا منقوص، احنا نضمن شنو؟ نضمن المنقوص.
نعم.
زين. وهو اي ضمان المنقوص هو الاصل، فيجب علينا ان نرى نوعية وكيفية هذا الضمان. لذا يقول فان كان هذا الضمان وهو ضمان المنقوص مضمونا بقيمته الواقعية.
نعم.
كالمغصوب والمستام وشبههما مثل شنو المأخوذ بالمعاوضة الفاسدة؟ ويسمى ضمان اليد. كان النقص مضمونا بما يخصه من القيمة إذا وزعت على الكل، يعني القيمة الواقعية.
نعم.
القيمة
الواقعية.
فإذا هسه شوف، احنا بعد انا بالشرح سهلت هذا القضية. هسه هو شنو يقول؟ يريد يقول غيرتو في مثالكم 10 جعلتو القيمة الواقعية، والمعيب
4.
يعني 4 بالنسبة إلى 10 هو كم؟ 50.
50 صح.
فهي ما يحتاج أصلا أنت تقسم آية 50 بالنسبة إلى 10، تشوف المعيب كم قيمته الواقعية، هذا المقدار هو ضامن إلى.
صحيح.
مو أكثر من بعد هذا ما يحتاج. زين، إذا ما يحتاج أنه كان النقص مضمونا عليكم السلام بما يخصه من القيمة إذا وزعت على الكل، ما يحتاج إلى توزيع على الكل، هي نفسها. ولكن هذا بخلاف ماذا؟ بخلاف الضمان المعاوضي. وإن كان مضمونا بعوض، بمعنى أن فواته يوجب عدم تملك عوضه المسمى في المعاوضة،
وهي العشرة.
نعم، وهي العشرة في مثالنا. ويسمى ضمانه ضمان المعاوضة. كان النقص مضمونا بما يخصه من العوض، يعني العوض المسمى.
نعم.
من العوض المسمى إذا وزع على مجموع الناقص والمنقوص لا نفس قيمة العيب.
الصورة الأولى نفس قيمة العيب.
لا أحسنت. لماذا؟ لأن الجزء تابع للكل في الضمان. إحنا ضماننا كان بمقدار الثمن، العوض. العوض كم كان؟ هو 10. نعم. فإذا هناك جزء قد نقص وتلف، يكون هذا الجزء التالف، نعم، في ضمن هذه العشرة.
صحيح.
لا في ضمن القيمة الواقعية.
لا في قيمة العشرة.
يعني البائع وكأنه ضمن للمشتري بأنه أعطني 10 وأعطيك شيئا صحيحا وسالما. في مقابل هذه العشرة
نفس المسمى.
والناقص هو ماذا؟ هو جزء مما هو في مقابل هذه العشرة.
نعم.
إذا ما لنا شغل، يعني إذا تدقق الأمر واضح.
هي العشرة.
أحسن. العشرة هي أساس الضمان.
هي أساس الضمان. شوف النسبة.
الجزء هو جزء من هذا الكل.
نعم.
فيكون مضمونا بهذا الكل وهو العشرة.
نعم.
لأن الجزء تابع للكل في الضمان. ولذا عرف جماعة الأرشد في عيب المثمن فيما نحن فيه بأن الأرشد جزء من الثمن.
نعم.
نسبته إلى الثمن كنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الصحيح.
نعم.
وذلك لأن ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع ضمان المعاوضة.
صحيح.
ضمان معاوضة، ضمان المعاوضة، بمعنى أن البائع ضامن لتسليم المبيع تاما وصحيحا إلى المشتري. فإذا فاته تسليم بعضه ضمنه بمقدار ما يخصه من الثمن المسمى.
صحيح.
لا بقيمته الواقعية. اللي هو مثل الضمان اليدي. لا، احنا القيمة الواقعية للمعيب مو هي لم يتعلق الضمان بها.
صحيح.
الذي تعلق بها الضمان هو ماذا؟ الثمن المسمى، لأنه أكو معاوضة.
صحيح.
وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.